خير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله، فأنت الحرام وأنت الأمين. ويهناك أن قد رأيت الحبيب إمام الهدى سيد المرسلين، فكم عشت أنسا بأطيافه، وكم نلت فضلا بتلك اليمين.
الحمد لله الذي جعل بيته الحرام مثابة للناس وأمنا، وقضى وقدر سبحانه في الأزل أن يكون بيته قياما للناس، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير المولود عليه الصلاة والسلام على ثرى هذه البقعة المباركة وفي رحاب هذا البلد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا ومرحبا بكم إخوتي وأخواتي، يتجدد بكم اللقاء، وأروع ما في تجدده هو ما يحملنا على تقليب صفحات الاستمتاع بهذا البيت الحرام، الاستمتاع الذي تتوق إليه كل النفوس وتستروحه كل القلوب، وهي تجد في قربها من بيت الله الحرام وكعبته المعظمة غاية مناها في أن تظفر منه بروح وريحان وسكون واطمئنان وانشراح صدر ليست تجده في كل مكان. تقدم الحديث في حلقتين مضت إخوتي وأخواتي كما تابعتم عن خمسة من خصائص هذا البيت الحرام الذي جعله الله تعالى فيه ليكون مجالا رحبا وأرضا خصبة يجد فيها المسلم والمسلمة غاية المتعة بما جعل الله تعالى في رحاب هذا البيت العظيم من المعاني. فهلموا نستكمل الجوانب الثلاثة التي تكمل لنا ثمانية الخصائص، وأول ذلك في حلقة اليوم هو معنى عظيم يحتاج أن نتأمله بوضوح وأن نستجليه بعمق. جعل الله تعالى بيته مثابة للناس، مثابة للناس مكانا تثوب إليه النفوس، بمعنى أنها تعود وترجع وتتكرر إلى العود إليه. كثيرة هي مواقف التعجب في الحياة، وفي كثير من المواقف استدعيك الفضول أحيانا أن تتأمل أحوال الناس فتقف مندهشا متعجبا. أظن أن من أكثر المواقف عجبا في الحياة التي يمر بها الناس ما نشاهده يا أهل مكة في رحاب بيت الله الحرام هو ما نراه من إخوتنا المسلمين والمسلمات من شرق الأرض وغربها القادمين في مواسم الحج والعمرة على مدى العام. نعم، أنتم إخوتي وأخواتي خلف الشاشات، صدقوني نجد فيكم عجبا يتمثل في أمرين. أولهما ما نجده من حرص شديد تنقطع دونه كل العقبات وتزول معه كل العوائق التي يمكن أن تعترض طريق إنسان نحو القدوم إلى بيت الله الحرام، فنجد ونبصر بأعيننا أقواما يصلون إلى بيت الله الحرام وليس على محياهم مما يدل على غنى أو ثراء أو قدرة أو مكنة، سوى أنهم بذلوا من حياتهم جهد أنفسهم وطاقة ما يملكون، وظل أحدهم ربما يجمع من نفقة القدوم من فنى فيه عمره حتى احدودب ظهره وبيض رأسه وفنيت سنوات حياته من أجل أن يظفر. أفليس عجبا أن يبذل ما بين يديه وأن يبذل كل ما قدم وأخر من أجل أن يظفر بالوصول؟ إن هذا المعنى العظيم الذي نلمسه في مواقف إخوتنا المسلمين والمسلمات شيء يبعث على العجب، لكن الأعجب منه هو الموقف الآخر عندما تحين ساعة الوداع وينقضي بالحجيج موسم حجهم، أو تتصرم أيام العمرة التي جاء فيها أحدهم معتمرا ثم ينزل بيت الله الحرام ليؤدي طواف الوداع إن كان حاجا، أو ربما استمتع بما بقي له من آخر الدقائق والسويعات قبيل مغادرته فيختمها بلحظات يقضيها في بيت الله الحرام مغادرا، مشهد أعترف أنني أقف أمامه منكسر القلب. وربما رأيت على وجوه كثيرين معالم الدهشة والتعجب، أظنكم أدركتم الصورة التي أعني، إنها مناظر البكاء التي ينفجر منها المغادر بيت الله الحرام وهو لا يملك مشاعرا تتدفق من داخله كالبركان، لست تدري على ذا ماذا يبكي، على وطن عاش فيه ونشأ؟ كلا، ليس كذلك. أم على أرض أقام بها سنين عددا حتى جلس فيها ما يرتبط بها قلبه وتتحقق بها مصالحه؟ كلا، إنما كانت أياما معدودات قضاها في حج أو عمرة، ما لبثت أن انقضت، فإذا غادر فكأنما أردته أن يفارق وطنه الذي ولد على أرضه ونشأ وترعرع لينتقل إلى بلد لا يألفه، بينما هو عائد إلى وطنه الأم ومسكنه ودياره وأسرته وعياله، يبكي بكاء الفاقد لأمر عظيم تملك قلبه. إنه حقيقة معنى المثابة الذي جعله الله عز وجل في نفوس المؤمنين نحو هذا البيت العتيق. إنها دعوة الخليل عليه السلام لما ترك زوجه هاجر وابنه إسماعيل وحيدين بواد غير ذي زرع، وليس معهما أحد، وليس معهما طعام ولا ماء، وقد ترك لهما جرابا من تمر وسقاء فيه ماء، ثم التفت يدعو من صادق قلبه بما أجاب الله تعالى به وحققه، فكان من دعائه عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. ليس التعلق فحسب وليس الحب فقط، إنه الهوي الذي لا تملك معه النفس أن تتحكم في تصرفاتها. جعل الله تعالى هذا البيت كذلك، فأحبه المسلمون أكثر من أوطانهم، وتعلقت به قلوب المؤمنين أكثر من البقاع التي تعلقت بها مصالح حياتهم ومعاشهم وأمور دنياهم وسائر ما يتعلق بتصرفات الحياة. تلكم آية عظيمة كانت خصيصة من خصائص البلد الحرام، إنه مثابة للناس، وهو كذلك بلد الله الحرام. ابقوا معنا بعد الفاصل ليكون الحديث عن الخصيصتين أخريين.
إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأني، ويهوي ليذهب عنه الأني.
أهلا ومرحبا. سابع الخصائص التي جعلها الله تعالى لبيته الحرام هي كونه كما قال سبحانه وتعالى هدى للعالمين: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ها هنا وقفتان اثنتان في الهداية التي جعلها الله تعالى في بيته الحرام، والوقفة الأخرى في كونها للعالمين. إذن هي ليست لأهل الإيمان خاصة، بل من باب أولى ليست لمن قصد البيت الحرام وأتاه أو جاوره أو حجه أو اعتمره، إنها للعالمين. هل لا تعجبتم مثلي؟ هداية بيت الله الحرام هي للخليقة كلها، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، فاسقهم وطائعهم. نعم، أراد الله عز وجل أن يكون بيته الحرام أحد مناطات الهدى للبشرية التي هبطت إلى الأرض منذ اللحظة الأولى التي نزل منها أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء، واشتملهم ذلك القانون الإلهي القديم. قال: اهبطا منها جميعا، بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فكانت البشرية لما هبطت على الأرض أمام طريقين اثنين لا ثالث لهما: إما هداية باتباع شرع الله المنزل، وإما غواية فضلال وشقاء وحرمان والعياذ بالله. ويبقى التحدي الكبير: كيف تنساق البشرية الصالحة الطائعة الرضية بأمر ربها؟ كيف تستدل على طريق الهداية وتتحقق من الوصول إليه؟ كيف توفق لسلوك مسلك النجاة؟ جعل الله عز وجل أحد مناطات الهداية للبشرية على وجه الأرض بيته الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالعالمين يجدون الهداية المنشودة على وجه الأرض في بيت الله الحرام. وعندئذ سيقودنا هذا إلى سؤال كبير: أي هداية هي قائمة وشاهدة تكون محلا لاستهداء الناس في بيت الله الحرام؟ ذلك يتحقق في أمور متعددة: هداية تصورات وعقائد، لما أسس هذا البيت الحرام وكعبة الله المعظمة على قاعدة التوحيد وصفاء المعتقد، كانت الركيزة الأساس أن تجد النفوس هذه الآية الشاهدة الصادقة، فلا يعبد إلا الله عند هذه الكعبة المعظمة، ولا يطاف ببقعة من البناء في الأرض إلا بهذه الكعبة المعظمة. هذا البلد الذي عصمه الله من سطوة الملوك والجبابرة المتطاولين على مر الزمان، وهو البلد الذي حفظ فيه كلمة عبد المطلب لأبرهة عبر التاريخ: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم لا تزال قصة أصحاب الفيل شاهدة على تلك الحماية الإلهية التي جعلها الله عز وجل لبيته الحرام لتكون آية في الهداية، فمن قصد بيت الله الحرام يطلب الهداية يجدها. ودعوني أقول لكم شيئا، إن الهداية التي ننشدها نحن يا أهل الإيمان عندما نستقبل بأبصارنا بيت الله الحرام وكعبته المعظمة، عندما نستقبله في صلاتنا، عندما يكرم الله أحدنا بالإتيان والوفود إلى رحاب بيته العظيم والقدوم حاجا ومعتمرا، عندما يتحقق لنا كل ذلك، فيجب أن نقول إن الهداية هي قائمة ومتحققة أيضا لغيرنا من أهل الملل الأخرى. عندما تظل هذه الكعبة رمزا تستقطب المسلمين وتستحوذ على توجههم وتوجهاتهم من شرق الأرض وغربها، فلا يزال الفضول يدفع أمم الأرض اليوم للحديث عن مدى رمزية الكعبة المعظمة وشأنها في حياة المسلمين. فهل عرفتم أن هذا كان طريقا قاد بعضهم إلى الإسلام؟ لما تأمل فنظر في تحلق المسلمين حول الكعبة طائفين ومصطفين في الصلاة، وإذا هي شيء عظيم يجلب القلوب، ثم تسري الهيبة والإجلال في أبدانهم على بعدهم عن الدين الحقيقي وعن الصراط المستقيم، فيجدون معنى عظيما يلفت أبصارهم وأنظارهم، ولا يستطيعون التعبير إلا أن الله عز وجل قد قال: وهدى للعالمين. فلنستمتع بهذا البيت إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، عندما نقبل على بيت الله الحرام، عندما نستقبله في صلاتنا، في دعائنا، عندما نقدم حجاجا ومعتمرين، ليكن أحد دوافعنا الكبار التي تقودنا نحو التوجه لبيت الله الحرام هو الاستكثار من الهدى، هو الاغتراف من هذه الهداية العظيمة التي جعلها الله تعالى في رحاب بيته. ولذلك نرغب في أجر عظيم بحج وعمرة وبطواف متتابع وباغتراف من بحور الحسنات والأجور التي يجدها قاصد بيت الله الحرام حاجا ومعتمرا. وأخيرا فيما يتعلق بهذه الخصيصة في الهداية التي جعلها الله عز وجل في بيته الحرام وكعبته المعظمة، أن الله عز وجل جعلها أمارة على بقاء الأمة وصلاحها بإقامة هذا البيت منارة هدى في الأمة إلى قيام الساعة. فإذا ما زالت هذه الآلامة وزالت منارة الهداية كانت أمارة على زوال الدنيا وفنائها، لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها. فإذا بقي التعظيم كانت الهداية متحققة للعالمين، ولا تستحل حرمة هذا البيت إلا على يدي أهله. فإذا استحل العرب حرمة هذا البيت فكان إذنا بهلاكهم وفنائهم وزوالهم. هذه هداية البيت خصيصة من خصائصه العظام التي نص عليها القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فاجعلوا من توجهكم لبيت الله الحرام وقصده بدعاء أو طواف أو صلاة أو حج أو اعتمار، اجعلوه مرتبطا بالبحث عن الهداية والاغتراف من معينها الذي لا ينضب. وتبقى خصيصة ثامنة نختم بها الحديث عن خصائص الحرم في هذا السياق، يفقوا معنا بعد الفاصل.
إليك يطير يجل الجوى ويهويني أذهب عنه الأني.
وبعد إخوتي وأخواتي، مسك الختام في الحديث عن خصائص البيت الحرام وكعبة الله المعظمة هو الحديث عن صفة جاءت في قول الله الكريم سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس. هذا الوصف العميق ذو الدلالة التي تحتاج إلى تأمل واستيعاب تامين يقودنا إلى أن نستكشف ما ذكره المفسرون حيال معنى قياما للناس. فمنهم من يقول قيام لأديانهم، فبقيام البيت يبقى صلاح المعتقد إلى قيام الساعة، لا يضره مهما خالطه من شيء من التغيرات كما كانت عليه قريش قبل الإسلام، فإنها على كفرها بقيت فيها بقايا من الحنيفية السمحة، وبقي فيها من بقايا ملة إبراهيم عليه السلام كما كان عليه شأن بعض متقدم العرب. ومنهم من قال إن القيام الذي وصف الله تعالى به بيته هو قيام الناس في معاشهم وأرزاقهم، فساق الله عز وجل من الثمرات والخيرات والأرزاق لهذا البلد ما تحقق به قيام الحياة للناس باستيفاء أمور معاشهم وأرزاقهم على وجه هذه الأرض. ومنهم من قال بل هو قيام الأموال وعدم هلاك أهل هذا البلد بشيء من الجوع أو القحط أو الجدب الذي يفنيهم عن آخرهم فيستأصل خضراءهم. مرت بكل بلاد الدنيا عبر التاريخ البشري الطويل مراحل متفاوتة من الخصب والضيق، من السعة والشدة، ولكنها مع ذلك كله فنيت في بعض بلاد الدنيا شعوب وبادت أمم، لكن الله عز وجل لما جعل كعبته قياما للناس كان ذلك إيذانا باستمرار الحياة. والصحيح عند التأمل أنك تجد هذه المعاني كلها متحققة في جعل الله عز وجل بيته الحرام وكعبته المعظمة قياما للناس. أجل، فلم تزل الكعبة بقيامها قياما للناس في كل شؤونهم. أما في الدين والمعتقد فلا تزال العقيدة التي أرسل الله تعالى بها رسوله وأنزل به كتبه لم تزل محفوظة قائمة بقيام كعبته المعظمة. ولازلت أقول مهما اعترت بعض الفترات في التاريخ شيء من الانحراف عن صحيح المعتقد، إلا أن الله عز وجل أبقى من أهل هذا البلد من يحافظ على صحة المعتقد ليكون كذلك مستمرا على قيام المعتقد الصحيح إلى قيام الساعة. وأما أرزاقهم وأبدانهم وما به تستقيم حياتهم ومعاشهم فهو كذلك. إذا توصلنا إلى هذا المعنى العميق في قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، فإنها خصيصة فريدة لست تجدها في أي مكان في الدنيا. فإذا ضممتها إلى أخواتها من الخصائص السبع السابقة تكون لك عقد منتظم من خصائص ثمان كانت لمكة ليست لسواها، وجعلها الله تعالى لبيته الحرام وكعبته المعظمة فلم تشترك فيها مكان من الدنيا سواها. ورغم ذلك كله فهذا العقد المنتظم من الخصال الثمانية يحقق لقاصد بيت الله الحرام وللمتوجه نحوه طوافا أو صلاة أو دعاء أو بأي وجه من وجوه الاتصال والقصد والتوجه يجعل له لونا من المتعة الحقيقية التي يستمتع بها قاصد بيت الله الحرام ليكون في عبادته وتقربه إلى ربه في رحاب هذا البيت وفي حمى هذه الجنبات المعظمة المباركة يجد عظيما من إقبال النفس وانطلاقها نحو المعنى الكبير الذي قصدناه من أجل الوصول إليه في إبحار عبر برنامج نرجو أن نستمر في تتابع أوجه الاستمتاع ونحن نتلمح عن قرب قول المصطفى عليه الصلاة والسلام استمتعوا بهذا البيت. إن الرواية الأخرى التي أشرت إليها في حلقة مضت استمتعوا من هذا البيت لا تزال تلقي بظلال وارفة علينا أن أوجه المتعة المتعددة في رحاب بيت الله الحرام ربما كانت أكثر من الحصر الذي قد يتتبعه العاد، لكن لا بأس فليأخذ بقدر منها. ومن التبعيضية في النص ومن التي جاءت للتبعيض في قوله استمتعوا من هذا البيت مؤذنة بأن الأوجه متعددة والمناحي متفرقة، وما على أحد أن يجد وجها من متعتي في هذا الباب أو في ذاك، إنها أبواب متعددة. برنامجكم هذا كفيل لكم إخوتي وأخواتي أينما كنتم وأنتم تتابعون والقلوب متلهفة والنفوس مشتاقة لمزيد من الاستمتاع بهذا البيت الحرام، بهذا البلد العظيم الأمين، بهذه الكعبة المقدسة، بكل ما فيها من معاني الهيبة والجلال والوقار، بكل وجوه العبادات التي يجدها المسلم مجالا ورحبا خصبا متسعا لما يجده من أنس وسعادة، هي كذلك وافرة حاضرة بإذن ربنا الكبير المتعال. لكننا سنوزع هذا الحديث ونقسمه على حلقات متتابعة إن شاء الله، نعرض فيه هذه الخصائص واحدة بعد الأخرى. نحن نتحدث عن باب كبير ليس يحيط به برنامج، إنما هي مقاربة ترجو أن تفتح النفوس على مزيد من الإقبال على بيت الله الحرام بكل وجه من وجوه الصلة. عل الله عز وجل يكتب لأحدنا فتحا مبينا بقلبه قبل بدنه وجوارحه، فيصيب من معاني هذا البيت الحرام ما يرجو أن يصل به إلى مسكنه الأول الذي هبط منها أبونا آدم عليه السلام إلى جنة واسعة عرضها السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا وإياكم بسكناها والفوز بنعيمها وجنانها بظل رحمته سبحانه وتعالى. وإلى ملتقى في حلقة مقبلة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بحبك يا قبلة العالمين ترنم قلبي وزاد الحنين، إليك يطير ليجل الجوى ويهوي ليذهب عنه الأنين. هنا بيت ربي بخير البقاع، هنا الروح تسمو بخط الجبين، بناك الخليل بأمر الإله فأنت